تركوا ظاهر البدل بأن يقرأ القرآن وهو على طهارة غير محدث، أن يقرأ القرآن في المكان الطيب وهو متوضئ، فإن ذلك أجمع لتلاوة القرآن وتفهمه وتدبره. الأمر الثالث الإنصاف، تعظيما وهيبة وتدبرا للقرآن العظيم. الأمر الرابع الخشوع عند تلاوة القرآن. والحقيقة أن مما يؤسف له أن الناس في رمضان يبكون ويخشعون في دعاء الوتر، ولكنهم لا يبكون ولا يخشعون وهم يسمعون تلك الآيات العظيمة تتلى عليهم. ما هو السبب أيها الإخوة؟ يجب أن نبحث عن السبب. ما هو السبب؟ السبب أيها الإخوة، وقد يكون له أكثر من سبب، هو أن منزلة القرآن في نفوسنا ليست عظيمة. لو عظمنا هذا القرآن حق تعظيمه وتفهمناه وتدبرناه حق التدبر لخشعت له قلوبنا. الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فلماذا لا تخشع قلوبنا؟ ثم إذا جاء عند الدعاء وسؤال المغفرة والإقرار بالذنب والخوف من الموت ومن القدوم على الله سبحانه وتعالى، فإن من الطبيعي أن تخشع النفس، وليس هذا بغريب، لكن الغريب أن تخشع هنا ولا تخشع هناك، أن تخشع عند الدعاء ولا تخشع عند قراءة القرآن وسماع الآيات الكريمة. ولهذا فإن مما يعين على الخشوع في القرآن عدة أمور: أولها تطهير النفس من الذنوب، فإنها تثقل النفس وتكدرها فلا تتدبر ولا تخشى. الثاني الكسب الحلال، فإنه يصفي النفس والجسم. الثالث العلم بما يتلى، فإن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام مرة. فإذا عرف الإنسان معاني الآيات وأسباب النزول وما جرى فيها وتدبر ذلك، فإنه عند تلاوة القرآن يتأثر، لأنه يعلم. ثم أيها الإخوة، إن العمل بالقرآن يؤدي إلى الخشوع، فالعمل بالقرآن سبب للخشوع ونتيجة للخشوع. فمن عمل بالقرآن وصار مؤمنا تقيا مؤمنا يعمل الصالحات ويجتنب المحارم، مؤمنا يتأدب بأدب القرآن، فلا بد أن يخشع ولا بد أن يتأثر. ولهذا فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه نماذج من بعض أحوالهم، كانت لهم أحوال عند قراءة القرآن. فعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ فقالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: ما أكلت القرآن منذ قرأت القرآن، أي تعظيما للقرآن العظيم. ما أكلت القرآن تعظيما، تعظيما للقرآن العظيم. وإن هذه والله للطيفة من قتادة الإمام التابعي رحمه الله تعالى. وقال رجل لسليم بن عيسى المقرئ: جئتك لأقرأ عليك القرآن، جئتك لأقرأ عليك التحقيق. فقال سليم: يا ابن أخي، شهدت حمزة، ويقصد به حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة المتوفى سنة 156، يقول: شهدت حمزة وأتاه رجل في مثل هذا، فبكى وقال: يا ابن أخي، التحقيق فوق القرآن، فإن صمته فقد حققته. التحقيق فوق القرآن، فإن صمته فقد حققته. ولقد كان لحملة القرآن، لحملة القرآن في عصرنا الحديث نماذج. وسأذكر نموذجين في هذه الليلة لبعض الأحوال. أحدهما يتعلق برجل صالح من عباد الله نحسبه والله أحد ولا نزج على الله أحد، والثاني متعلق ببهيمة من البهائم. أما القصة الأولى المتعلقة بذلك الرجل الصالح فقد حدثني فيها من أثق به، قال: كانوا قديما يقرؤون القرآن في ليالي رمضان، وكانوا في العشر الأواخر منه لا يكادون ينامون بل يحيون الليل. قال: وكان من عادتهم أنهم في ليالي العشر الأواخر من رمضان يقومون الليل، فإذا جاءت صلاة الفجر لا يطيل الإمام القراءة، وإنما يقرأ عليهم سورة وسطى من القرآن، لأنهم متعبون ويريدون أن يرجعوا ليستريحوا قليلا. قال: وفي إحدى صلوات الفجر في العشر الأواخر من رمضان قام الإمام ليصلي بالناس فأطال القراءة، بدأ بسورة طويلة واستمر يقرأ، يقرأ ويقرأ ويقرأ وكأنه في قيام الليل، وركع وأتى بالركعة الثانية، وأيضا أطال القراءة حتى أكثروا جدا وكادت تطلع الشمس. قال: فلما سلم قال له بعض أحبابه: يا فلان، ما لك؟ لقد أطلت علينا اليوم القراءة. فاستيقظ وقال لهم: هل أنا أطلت القراءة؟ قالوا: نعم. قال: سبحان الله، والله لقد نمت وأنا أقرأ القرآن. نام ونسي أنه في صلاة الفجر، وصار يقرأ القرآن وهو نائم أو بين النائم والإقامة. أرأيتم كيف عمروا قلوبهم بالقرآن؟ هل رأيتم إنسانا يقرأ القرآن وهو نائم؟ أما القصة الثانية فلقد كانوا جماعة مسافرين ومعهم عدد كبير جدا من الجبل وهم يسرون في الليل. قال أحدهم: وكانت عندي ناقة هزيلة دائما هي في مؤخرة ولا ألحق بأصحابي إلا بعدما ينزلون. قال فأخذ واحد من القراء يقرأ القرآن وهو راكب الناقة في جوف الليل ورفع صوته بالقراءة. قال فصرت أنا أسمع القراءة من بعيد لأنني كنت بعيدا منكم، ثم أحسست بأن ناقتي تنشط شيئا فشيئا وتعجلت لنشاطها. قال وإذا بها تقدم شيئا فشيئا، وتعجبت من أمرها إلى أين ذاهبة، وتعجبت من نشاطها وهي هزيلة. قال وما زالت تقدم شيئا فشيئا حتى جاءت إلى الناقة التي فيها الفارق فوضعت رقبتها على رقبة الناقة وصار يسيران. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة في الله، بهيمة تأثرت، بهيمة سمعت القرآن. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن نعرف قدر هذا القرآن العظيم. نحن في زمن المهلة، نحن في زمن المهلة، علينا أن نستغلها بقراءة القرآن والعمل بالقرآن. وأختم هذه الكلمة بذكر بعض الملحوظات، خاصة ونحن بعد أيام قليلة نستقبل شهر رمضان. فأقول إن مما يلاحظ عدة أمور، أولها ضعف كثير من الناس في تلاوتهم للقرآن العظيم. إنك لتعجب أن يجلس بجانبك إنسان وهذا على مختلف الأعمار يقرأ القرآن فيلحن لحنا عجيبا حتى صديق، فإن صححت له أخطاءه شغلك ولم يعدل لأنه مستمر في أخطائه، وإن تركته أتعبك نفسيا وأنت تسمع لهذا اللحن العجيب. مع أننا في بلاد والحمد لله وفقها الله سبحانه وتعالى بوجود كثير من القراء والحفظة والمدارس، المساجد والحمد لله في كل قرية ومدينة مساجد، سواء كانت مما يشرف عليها الجمعية الخيرية، الجمعيات الخيرية أو غيرها، تدرس كلام الله سبحانه. يصلي في المسجد صفان أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تجد هذان الصفان يكاد يكون نصفهم عامة أو قراءتهم للقرآن ضعيفة، ثم لا تجد المقرئ في المسجد يجلس عنده أحد. ما رأيت واحدا من هؤلاء يجلس ويقول أريد أن أقرأ. عليك القرآن تلاوة لا حفظة إذا كان لا يفهم، حتى يصبح ممن يسمون تلاوة صحيحة فيفقه معناه ويتأثر به. فيا أيها الإخوة، يا أيها الإخوة الآباء، يا أيها الأمهات، يا أيها الإخوة الشباب والكهول والشيوخ، عليكم ألا تحتقروا هذه المسألة العظيمة، أن تجلس لقارئ القرآن فتقرأ ليعدل أخلاقك تجد يقرأ القرآن. فلقد كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يقرؤون القرآن ويتدبرونه على مقرئين حتى تكون قراءتهم له سليمة. ولهذا تجد بعض الناس يقرأ القرآن مع أنه عام قراءة ممتازة، فتسأله سبحان الله كيف كانت قراءتك وأنت لا تقرأ ولا تكتب إلا فقط القرآن يستطيع قراءته؟ قال والحمد لله لقد قرأناه على الشيخ فلان أو الشيخ فلان. الأمر الثاني مما يلاحظ أن كثيرا من الناس يحرص في رمضان على كثرة الختمات وينسى التدبر للآيات، حتى إنه أحيانا يقرأ الآيات تلك الآيات وقلبه غاض. فيا أيها الإخوة أحضروا قلوبكم وأنتم تقرؤون القرآن واتلوه وأنتم حاضر القلب حاضر القلوب، فإن ذلك مما يزيد في إيمانكم ومما يزيد في تفاهمكم ومما يزيد أجركم. الأمر الثالث أيضا مما يلاحظ أن الناس ينشطون في الأيام الأولى في رمضان لقراءة القرآن ثم يفطرون ويضعفون. تأتي في اليوم الأول والثاني فتجد المسجد راجا لقراء القرآن، يجلسون ويقرؤون ثم لا يزالون يتناقصون حتى لا يبقى في النهاية إلا عدد قليل. وهذا مؤشر محزن، مؤشر محزن. كيف تمل القراءة؟ كيف تمل قراءة القرآن يا عبد؟ لا، هي أيام يسيرة فتمضي. رمضان إن أدركت أولا قد لا تدرك آخرة، إن أدركت هذا الشهر من رمضان فقد لا تدرك رمضان القادم. فيا أخي احرص كل الحرص على استغلال وقتك في قراءة القرآن وتلاوته. الأمر الرابع هو أن كثيرا من الناس يقرأ القرآن في نهار رمضان ولا يقرأه في الليل. في رمضان لأنه صائم متعب يقرأ القرآن، فإذا جاء الليل أمضى ليله في الحديد والسمر والسهر. والله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فاحرص يا عبد الله أن يكون لك حتى في الليل قراءة، خاصة في آخر الليل وفي الأسحار، أن تقرأ القرآن وأن تحفظه وأن تتلوه وأن تنشيط. لا تجعل نشاطك للكلام الذي لا ينفع وفي وقت صومك وتعبك لقراءة القرآن. الأمر الخامس بعض الإخوة الشباب يسألون كيف أقضي وقتي في رمضان؟ هل أقضيه في حفظ القرآن ومراجعته أم في تلاوة القرآن؟ أيهما أقدم؟ فأقول إن هذا السؤال مهم جدا، ولا شك أن كثرة القرآن كثرة قراءة القرآن مع التدبر مطلوبة لأنها تزيد في رفع الدرجات، لكن أيضا تفهم القرآن وحفظه وتدبر معانيه مطلوب أيضا لأنه يزيدك مهارة بالحفظ. ومن هنا فإنني أقول بالنسبة للإنسان الحريص على الأمرين جميعا، أقول الأولى له أن يقسم وقته قسمين. القسم الأول حال النشاط مثل في آخر الليل أو بعد الفجر، وفي هذه الحالة يخصصها لحفظ القرآن ومذاكرته. القسم الثاني الحال التي يكون فيها عنده بعض التعب، وفي هذه الحالة يجعلها لتلاوة القرآن مثل آخر النهار أو بعد الظهر أو نحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغلوبنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوته وحفظه والعمل به كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة الإسلامية لأن تعمل بكتاب ربها وأن تحكمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد. وقبل الإجابة على الأسئلة هناك بعض الأمور التي ننبه عليها. أولا غدا إن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله المطلق في جامع الملك خالد بن نسيم بعنوان كيف نستقبل رمضان. وأما الأمر الآخر فكما تعلمون أن الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وبعضها مكرر، اجتهدنا في اختيار المناسب منها لعرضها على فضيلة الشيخ. أما الأمر الثالث فأيضا الأسئلة الكثير منها يسود بقوله إني أحبك في الله، ولذلك نذكر هذا الأمر لفضيلة الشيخ.
يقول: ما رأيكم في بعض الشباب الذين اتجهوا إلى السنة المطهرة وبدأوا يحفظون بعض الأحاديث ولا يحفظون القرآن، أو لا يحفظون إلا قليلا من القرآن؟ نقول: منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى أنه كان يبدأون بشق القرآن العظيم، والإنسان الذي وهبه الله قدرة على الحفظ تظهر في الغالب وليس دائما في سن مبكرة، حينما يبدأ بطلب العلم سواء يبدأ هو أو يوجهه أهله إلى ذلك، أول ما يبدأ به حفظ كتاب. لهذا فإنني أقول مدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا وهبه الله قدرة على الحفظ، فليتوجه أول ما يتوجه إلى حفظ كتاب الله. والله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول: هل تنصح بقراءة كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب؟ أقول: كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب كتاب جيد، ومن الكتب التي تقرب الإنسان إلى العيش في ظلال القرآن. ومن هنا فإنني أنصح بقراءته مع ملاحظة ما عليه من ملاحظات، فإنه رحمه الله قد وقع في بعض الأخطاء المتعلقة خاصة في صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أول صفة الاستواء وصفة اليد وبعض الصفات، كما أن له تعبيرات لا نوافقه عليها مثل تسمية هذه الموسيقى أو نحو ذلك. ولهذا فإننا نقول: يجب أن يكون موقف المسلم من هذا الكتاب لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يقرأ هذا القرآن أو يقرأ الكتاب ويظن أنه لا خطأ فيه أبدا، والبعض الآخر يقول: لأن فيه بعض الأخطاء فلا ينبغي قراءته. أقول: ينبغي أن يكون الإنسان والحالة هذه ناظرا في مثل هذا الكتاب، هل نفعه أعم أم لا؟ فإذا كان نفعه أعم والأخطاء يمكن أن تتدارك، فينبغي تدارك الأخطاء والاستفادة من هذا الكتاب. ولو أن كل كتاب عليه ملاحظات لتركنا كتبا لأهل العلم عظيمة وكثيرة لا يستغني عنها أي طالب علم. وأقول: كنا نتمنى أن يطبع هذا الكتاب طباعة وتذكر عليه تعليقات توضح بعض الأخطاء التي فيه. كنا نتمنى هذا حتى يكون القارئ لمثل هذا الكتاب يستفيد منه بدون أن يترتب عليه أثر سيء. يقول انا شاب اطلب العلم ومتردد ماذا اصنع في رمضان، هل اراجع الشكوى واحفظ شيئا جديدا او اراجع في كتب اهل العلم ام اجعل كامل وقتي او جله للتلاوه فقط؟ ذكر العلماء ان هذه المسائل مما تختلف فيها الافضليه، احيانا يكون هناك وقت افضل فيه الجهاد السبيل، ووقت اخر افضل فيه قراءه القران، ووقت اخر افضل فيه بالنسبه لبعض الناس طلب العلم. ومن هنا فانني اقول بالنسبه لرمضان ولانه وقت محدود انصحك بان تركز في قراءه القران وحفظه ومذاكره ما سبق من حفظه وزياده في تلاوته، وتجمع الى ذلك شيئا من طلب العلم، بمعنى ان لا تغفل عن طلب العلم. لانني اظن والله اعلم ان الانسان ربما يمل فيما لو استمر في القسم في رمضان او في غيره على وسيله واحده، فاذا جعل غالب وقته لحفظ القران وتلاوته وجعل ايضا له بعض الوقت لمدارسه بعض انواع العلم فهذا لا باس به. هذا السؤال اجبنا عنه، يقول هل الافضل قراءه القران ام يعني كثره الختمات ام قراءه القران وحفظ، اجبنا عنه في اخر الدرس. يقول ما رايك في اختيار الامام إمام المسجد بالصلاة خلفه من أجل صوته أو التردد على مساجد متعددة؟ أقول أما أن الإنسان يختار إماما من أجل صوته فنقول هذا حق له، هذا حق له فله ذلك، لأن الإنسان إذا حضر عند إمام حسن الصوت يخشع في القراءة يتأثر، لكن أن يتردد الإنسان على عدد من المساجد فهذا الذي لا ينبغي، فللإنسان عليه أن يلتزم مسجدا ويستمر فيه ليتابع القراءة ولتهدأ نفسه. أما إذا تنقل فإن المشاغل الكثيرة وتغير المسجد وتغير الصوت وتغير الآيات وربما تكررت عليه في ليلة واحدة في مسجدين في ليلتين مختلفتين، هذا رأي والله أعلم. يقول ما رأيك في تخريج بعض الأصوات ليحسن المسلم تلاوته وتجويده؟ ما أظن أنه شرط أن يحسن الإنسان تلاوته بتخريج الصوت بالتعليم بالنسبة للقارئ فيقرأ بصوته مثل قراءته. وإنني سمعت كثيرين يقولون إذا صلينا خلف إمام يقلد أحدا ما خشعنا بالقراءة، لأننا أحيانا نكون قد عرفنا كيف ستكون قراءته لهذه الآية التي سنقرأها، بينما إذا كان القارئ حسن الصوت وقرأها بدون أن يتأثر قد يتأثر لكن بدون أن يتصنع التأثر فهو أفضل له. يقول الإنسان أحيانا يكون عنده وقت فراغ فتتشاغل نفسه عن قراءة القرآن فيفرغ الوقت فيما لا ينفع، فما سبب ذلك؟ ما في شك سبب ذلك هو أن هذا الإنسان لم يعرف قيمة الوقت ولا قيمة هذا الشهر الكريم، فلو عرف قيمته وقيمة الزمن وراقب نفسه ما ضيع وقته فيما لا ينفع بل يغيره فيما لا ينفع، قد يغيره من نفع إلى نفع، لكن أن يغيره من نفع إلى ما لا ينفع فهذا ما يعني هذا مما لا ينبغي للمسلم. كيف نعظم القرآن العظيم في نصوص الأطفال خاصة؟ تعظيم القرآن لا شك في نصوص الأطفال بأن يحترم المصحف في البيت، أن تغرس في نفوسهم أن هذا القرآن ارفعه، لا تجعله يقع على ما لا ينبغي، لا تمزقه إلى آخر. فعظم في نفسي بأمرين: الثانية أن تقرئه للقرآن دائما، وأن تعطيه الجوائز على قراءته للقرآن بحيث يعظم هذا القرآن في نفسه، وأن تتبرج معه شيئا فشيئا بلا إفراط ولا تفريط، بلا إهمال للأقسام بحيث لا يقرؤون القرآن إلا قليلا. وأيضا في الطرف المقابل لا ينبغي للإنسان أن يثقل على الطفل بحيث ربما يعجز بقراءته للقرآن الكريم. يقول: إذا لم يختم الإنسان القرآن في شهر فهل يكون هاجرا للقرآن الكريم؟ ورد أن من قرأ 10 آيات كان من الداشرين، ولعله يستأنس بمثل هذا في أن الإنسان يكون له في كل يوم قراءة. لكن كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقسمون القرآن ويحفظونه، وكان كثير منهم لا يزيد عن 2 شهر يقرأ في كل يوم جزء، نصف جزء، لا ينقص عن ذلك. أما بالنسبة لأكثر ما يقرأ القرآن فإن الإنسان كما أوصى بذلك السلف إذا قرأ القرآن كله في أقل من 3 ليال ربما لا يتكفر، فهم بين 3 أيام و60 يوما. والأولى بالإنسان على أقل تقدير أن يكون له في كل يوم جزء كامل من القرآن يحافظ عليه. يقول: كيف يوفق الإنسان بين مشاغله الدنيوية والدعوية وقراءة القرآن خصوصا أنه ليس بحافظ للقرآن؟ نقول: اتق الله ما استطعت. السلف الصالح رحمه الله تعالى ما كانوا يغسلون في رمضان، بل كانوا يشترون، وكانوا يطلبون الرزق ويبيعون ويشترون، لكن ايضا كان لهم في هذا القران في هذا الشهر حظا من القران يقرؤونه. فانت يا اخي اذا كنت ممن يدرس مثلا ويقضي وقتا كبيرا في الدراسه فعليك الا تغفل عن القران، اذا كنت تاجرا فعليك ألا تغفل عن القرآن، ولا يحس في نفسك فأنت إن شاء الله مأجور بدراستك أو بتجارتك أو بغير ذلك. المهم أن تحرص في هذا الشهر الكريم على أن تكون من أهل القرآن حرصا عليه وتلاوته، حرصا على تلاوته وتدبره، وأن لا يكون كما يفعل بعض الناس هداهم الله يكونون في رمضان أقل قراءة للقرآن من غير رمضان، لأنه ينشغل بتجارته. ونحن نقول: لا بأس بالتجارة على أن لا تشغلك عن قراءة القرآن. والحمد لله من الممكن أن يجمع الإنسان بينهما. يقول: أيهما أفضل، حفظ القرآن أو تلاوته؟ مع العلم أن نصيب التلاوة أكثر بكثير من الحفظ. أما كلمة أفضل فهذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ورد الفضل أن من قرأ حرفا له بها 10 حسنة، هذا ميزان. وورد ميزان آخر: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له به 10. إذن عندنا بالنسبة للفضل أمران: كثرة القراءة ونوع التدبر والعلم بها وتدبر أسماء الله وصفاته وأنت تقرأ القرآن والخوف من وعيده. فلا يمكن أن نقول هذا أفضل وهذا أفضل، لكن على الإنسان في رمضان خاصة أن يحرص على كثرة التلاوة مع التدبر كما أوضحنا قبل قليل. يقول أيهما أفضل، التلاوة على عجل ليقرأ الإنسان جزءا كبيرا من القرآن أو تلاوته بتدبر ولو قلة؟ نقول لا، يتدبر القرآن ولو قلت قراءته، لأنه إذا عجل بالقراءة ربما تهى وغفل. فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يكون وسطا في تلاوته للقرآن، فلا يمدده تمديدا طويلا جدا، وإنما يقرأه بتدبر. وسنعم فإنه يحصل له الأمران، التدبر وكثرة القراءة، وهذا والحمد لله حاصل. يقول هل من حسنة، هل من السنة في ختم القرآن الكريم في رمضان خاصة؟ فإني أرى أكثر الناس يحاولون ختمه، وما نصيحتكم للذين لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان؟ أما بالنسبة للذين لا يقرؤون القرآن في رمضان فنصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يقرأوا القرآن وأن يعودوا إلى القرآن العظيم، ففيه راحة للصدور وشرح الله. أما بالنسبة للختمة فلا شك أن ختم القرآن ورد فيه فضل، ورد في بعض الآثار الحال المرتحل. من هو الحال المرتحل؟ المؤمن الحال المرتحل الذي يقرأ القرآن ويختمه ويبدأ من جديد، يقرأ القرآن ويختمه ويبدأ من جديد، هذا هو الحال المرتحل، يقرأ آخر القرآن بأوله. وأيضا ورد أن الدعاء عند ختم القرآن فيه دعوة مستجابة، فالإنسان إذا ختم القرآن ودعا ربه سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له ويستجيب دعاءه. يقول أرشدوني جزاكم الله خيرا إلى برنامج إيماني أقضي به وقتي في رمضان، علم بأني عاقد العزم على تعديل حاله إلى الأخير، وسأجعل بداية من رمضان إن شاء الله، فلماذا تنصحون؟ أولا أنصحك بأن تبدأ من الآن، ما عمر رمضان، فابدأ من الآن يا أخي، وإذا رجعت الآن اقرأ قليلا من القرآن وعود نفسك على القرآن. أما برنامجك في رمضان فيا أخي حاول أن يكون لك إخوة زملاء أو جيران مسجد من الأخيار أن تكون معهم، وحبذا لو رتبت وإياهم برنامجا في وقت تأنس بهم ويأنسون بك، وتجعلون لك وقتكم وقتا لقراءة القرآن ووقتا لشيء من مدارسة مثلا تفسير القرآن، ووقتا آخر أيضا لمدارسة شيء من العلم إذا أمكن ذلك. ضع لك برنامج جزء منه شتب القرآن، الجزء الأكبر تلاوة القرآن، جزء منه إذا حدث عند الإنسان نوع ملل مدارسة لشيء من العلم وقراءة وتلاوة ومدارسة السنة والأحكام الفقهية. يقول إني ولله الحمد جيد الصوت في قراءة القرآن ووجد أحكام السجود، ولكني إذا قدمت للإمام أخاف الرياء، أخاف المدح والرياء، ولكنني أدفع هذه الوساوس وهو حاول أن أجعل من حسن صوتي دعوة، فهل يضر من هذه الوساوس أو أمتنع عن الإمام؟ أقول لا، عليك أن تغارم شيطانك الذي يأتي بهذه الوساوس فتستمر في قراءة القرآن، واطلب ربك وادع ربك أن الله سبحانه وتعالى يحميك من هذه الوساوس، ادع الله أن يحميك من هذه الوساوس، واستمر في القراءة وراقب الشمس وراقب قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من عباد الله المتقين، وأن يجعل حفظك للقرآن وتلاوتك له في ميزان حسناتك يوم أن تلقى ربك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا يا إلهنا ممن صامه ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام لياليه ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله سائقنا ووالدين إلى جناتك جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.